والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فهذه أسئلة باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. السؤال الأول: ما علاقة الباب بالباب الذي قبله؟ السؤال الثاني: ما علاقة الأدلة المذكورة التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى بالباب؟ قوله الثالث: قوله في الباب من الشرك، يفهم منه ماذا؟ والشرك على كم قسم؟ ماذا يفهم من في قوله من الشرك؟ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وكم أقسام الشرك؟ وأيضا الباب في قوله باب من الشرك إلى آخره، لبس الحلقة لرفع البلاء أو دفعه، ما الفرق بين رفع البلاء ودفعه؟ الذي يليه: لبس الحلقة ونحوها على هذا المعنى ما حكمه؟ الذي يليه: لماذا إذا اعتقد ما ليس سببا سببا كان شركا أصغر، أو وقع في الشرك الأصغر؟ وقع في الشرك الأصغر. الذي يليه: إذا اعتقد أن هذه حلقة ونحوها نافعة بذاتها كان من أي أنواع الشرك، ولماذا؟ كان من أي أنواع الشرك ولماذا؟ الذي يليه: طيب هذا الشرك في تعليق الحلقة، هل هو في الألوهية أو في الربوبية؟ تعليق الحلقة ونحوها والخيط، هل هو شرك في الربوبية أو الألوهية ولماذا؟ الذي يليه: هل الشرك في الربوبية ينقسم أيضا إلى أكبر وأصغر؟ طيب في حديث عمران أن الأعمى بالخواتيم، فمن أين مأخوذ هذا؟ وفيه أيضا اعتبار المقاصد، فما وجه ذلك؟ الذي يليه: ما مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وإنه لم يعذر بالجهالة؟ الذي يليه: الأسباب على كم قسم وما حكمها؟ الذي يليه: ما معنى الحلقة والودعة؟
تفضل نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. تقدم معنا مرارا أن الباب هو المدخل للشيء، وهو على قسمين: حسي ومعنوي. وها هنا المراد بالباب الباب المعنوي، فمعنى هذا مدخل فيما جاء في الرقى والتمائم. والمتأمل في هذا التبويب يجد أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل كما قال في الباب الأول من الشرك الرقى والتمائم، كما قال في الباب الأول من الشرك لبس الحلقة والخيط. وهذا يدل على دقة نظر الشيخ رحمه الله تعالى وحسن تبويبه رحمه الله تعالى، إذ أن الرقى منها ما هو المشروع ومنها ما هو الممنوع. فالعلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا يجعلون الرقى على أقسام، يجعلون الرقى على أقسام، فما اجتمعت فيه شروط ثلاثة كما مر معنا فيما مضى يكون مشروعا، وهو ما إذا كان بأسماء الله عز وجل أو صفاته، وما كان كذلك باللغة العربية، وما كان كذلك أن يعتقد الإنسان أنها لا تنفع بذاتها هذه الرقى، وأن الله جل وعلا هو الشافي وحده سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب شرعية أذن بها الشرع فتعمل، أذن بها الشرع فتعمل. وبحسب هذه الشروط، وهي كما مر معنا بأنها مجمع عليها، من نقل إجماع؟ من يذكر يا جماعة؟ من نقل إجماع على أن هذه الأمور الثلاثة مجمع عليها؟ ها؟ الثلاثة ذكرناها الآن؟ لا، مر معنا في الكلام على التداوي والرقى. ها؟ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقل عليها الإجماع. فإذا من الرقى ما هو مشروع، وهو دائر بين الاستحباب والجواز، دائر بين الاستحباب والجواز. ومنه ما هو ممنوع، والمنع على قسمين، منه ما قد يكون محرما، ومنه ما يكون شركا، منه ما يكون محرما ومنه ما يكون شركا. ما يكون محرما كأن يكون بغير اللغة العربية مما لا يفهم، مما لا يفهم، فإن هذا محرم. وإذا كان هذا الشيء وسيلة إلى الشرك فإنه يكون من باب الشرك الأصغر على أحد التعريفين عند أهل العلم في ضابط الشرك الأصغر. والنوع الثاني من الممنوع ما يكون من الرقى الذي فيها استعانة واستعاذة بالشياطين والجن وما شابه ذلك، فإن هذه من الرقى الشركية، من الرقى الشركية. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل مزيد بيان في هذا الباب لهذه المسائل. والمقصود ها هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يطلق الحكم بالشرك في هذا الباب لما تقدم، لأن من الرقى ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع، منه ما هو مشروع، منه ما هو ممنوع، منه ما هو مشروع إجماعا، ومنه ما هو ممنوع إجماعا، وهو ما أشير إليه، ما كان في استعاذة واستعانة بالشياطين والجن ونحوهم. وأما ما كان فيه من الطلاسم ونحوها فهو دائر، هو ممنوع، لكن دائر بين الشرك والتحريم، دائر بين الشرك والتحريم، بمعنى إذا كان كلاما لا يفهم أو لا يعلم فإنه محرم. ثم هل هو شرك أم لا؟ إذا لم يعلم ويتحقق أنه في استعانة بالشياطين ونحوهم فإنه قد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، وما كان وسيلة إلى الشرك فإنه يكون من باب الشرك الأصغر عند جماعة من أهل العلم، ومنهم من يطلق عليه التحريم، فهم متفقون على التحريم وإنما الخلاف في إطلاق الشرك عليه إذا كان من هذا النوع. وسيأتي بإذن الله عز وجل هذا مزيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير ففتح أوله
بفتح أوله
بفتح أوله وكسر المعجمة. قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال أنه جاوز 100.
طيب، الصحابي أبو بشير رضي الله عنه وأرضاه عرف بماذا؟ بكنيته، واختلف في اسمه، فابن سعد كما ترون، ونقل عنه الشارح أنه قال أن اسمه قيس ابن عبيد. وأما ابن عبد البر رحمه الله تعالى فإنه يقول لا يوقف له على اسم صحيح، بمعنى أن هناك أسماء سمي بها لكن لا يصح له في ذلك اسم. والأمر في هذا سهل، الأمر في ذلك سهل، لأن العبرة بثبوت كونه صحابيا، بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف عليه على تعيينه.
وهذا ليس باللازم أن يعرف أين كان السفر إلا إذا ترتب عليه حكم، إلا إذا ترتب عليه حكم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين،
أي أنه إذا صار قديما أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب. لماذا؟ قال اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا نهي عنه. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا فيما لا يكون أو فيما لم يكن سببا، اعتقدوا فيما لم يكن سببا شرعيا ولا قدريا سببا، فجعلوه سببا لدفع العين، جعلوه سببا لدفع العين، وجعلوا ما ليس سببا من الشرك. ثم هل هو من الأكبر أو من الأصغر يكون بحسب ما يقوم في قلب ذلك المعلق لذلك الشيء. فإن اعتقد أنه بذاته ينفع أو يضر فإن هذا من باب الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد أنه مجرد سبب وأن الله عز وجل هو النافع الضار وحده فإنه وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه جعل ما ليس سبب سببا، وهذا قد تقدم الكلام عليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يسدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر: رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى.
وفي هذا إشارة إلى أن الحديث اللفظ المحفوظ كما ذكر جماعة من أهل العلم على إطلاقه: لا يبقين في رقبة بعير قلادة، قلادة من غير تقييد بوتر، بمعنى أي قلادة. وما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى بحسب ما وقف عليه، بحسب ما وقف عليه. وقد جاء الحديث مطلقا في الصحيحين كذلك كما أشار إليه الشارح في تيسير عزيز الحميد، ورجح الإطلاق كذلك، وهو الذي أشار إليه كذلك هاهنا فيما ذكره عن البغوي وغيره، وأيضا ما ذكره عن أبي داود، وكذلك ما ذكره هاهنا عن الحافظ أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم له. إذن الحكم عام، ومن هذا الحكم نستفيد أمرا آخر، وهو ما تقدم معنا في الدرس الماضي، وهو ليس العبرة بأن يعلق شيئا من وتر، ولكن العبرة بذلك المعلق. فإذا كان في عرف ما يعلقون شيئا خاصا لدفع العين فإنه يكون حكمه حكمه في النهي، فيؤخذ منه عموم النهي في تعليق أو في النهي عن تعليق التميمة، ويؤخذ منه في هذا الحديث أيضا في حديث أبي بشير أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة. طيب، إذا قال قائل: نحن لا نجعلها في رقبة البعير، بل نجعلها في ساقها أو في قدمها أو في ذيلها أو ما شابه ذلك، فما الحكم إذن؟ ها يا جماعة، الحكم هو الحكم، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. وكذلك الواقع، ما دام أنه علق ما علق لأجل دفع البلاء أو رفعه فإنها تميمة، علقها في رأسه، علقها في عنقه، علقها في ساقه، علقها في أي مكان فإنها تميمة، منهي عنها، منهي عنها. فقد يقول: فلماذا حد النبي أو خص النبي صلى الله عليه وسلم قوله في رقبة بعير؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وأخبر بما رأى، لأن في الحديث أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. لماذا؟ لأن الناس كانوا يعلقون القلائد في رقاب الإبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عما كان شائعا معروفا. فلو كان قلنا في العرف في غير ذلك، أو كانت هذه القلادة في عنق فرس ليس في عنق بعير، أو كان في عنق حمار أو في عنق معز أو بقرة أو ما شابه ذلك، هل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم بالبعير فلا يدخل فيه غيره؟ الجواب ما هو؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العبرة بهذا المعلق، والعبرة بهذا المعلق لماذا علق هذا الشيء، لماذا علق هذا الشيء في هذه البهيمة، أو قل في هذه السيارة في مثل هذه الأيام، كما قد يرى بعض الناس ونرى يعلق على السيارة قطعة نعال، لأجل ماذا يا جماعة؟ قال: لأجل أن تحمي، أو لأجل أن تدفع العين. وبعضهم يجعل يعلق في مقدمة السيارة في مرآة السيارة من الداخل إشارة خمسة أصبع، إشارة كف. لماذا هذا الكف؟ قال لأجل أن يدفع عن ماذا؟ عن السيارة العين، يدفع عن السيارة ماذا؟ العين. طيب هل هذه قلادة يا جماعة؟ ما حكمها هذا؟ هذه حكمها حكم هذه التمائم، حكمها حكم هذه التمائم. لماذا؟ لأنه استخدم هذا المستخدم لهذا المعنى. فإذا العبرة، العبرة ليس بكون الشيء من خرز أو كون الشيء من وتر أو كون الشيء من شيء مخصوص معين، بل العبرة بهذا الشيء لماذا عمل ولماذا صنع. واضح هذا جماعة أم لا؟ لماذا علق هذه القلادة أو علق هذه النعل أو علق هذه الإشارة المعينة؟ إذا علقها لهذا المعنى فإن الحكم يدور مع علته ماذا؟ وجودا وعدما. واضح يا جماعة أم لا؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما دام أنك علقت هذا الشيء لأجل هذا المعنى لدفع العين أو لدفع الضرر أو لرفعه أو للشفاء أو لغيره من المعاني، فالعبرة بماذا؟ فالعبرة بهذا الشيء لماذا علق. واضح يا جماعة أم لا؟ فالعلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر كما أشار إليه الحافظ ونقله عنه الشارح رحمه الله أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم له. الحافظ رحمه الله تعالى يقول ويؤيده، أي يؤيد لفظ الإطلاق، من علق تميمة فلا أتم له. إذن ما من ألفاظ العموم، فمن علق شيئا لأجل هذا المعنى فقد علق ماذا؟ فقد علق تميمة ووقع في النهي، ووقع في النهي. ثم النظر بعد ذلك في هذا الشيء هل علقه لأجل أنه سبب أو لأنه يدفع بنفسه ويرفع البلاء بنفسه ويكشف البلاء بنفسه أو يجلب النفع بنفسه وبذاته، فإن اعتقد ذلك وقع في الشرك الأكبر. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن اعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب فقد وقع في الشرك الأصغر كما تقدم تفصيل هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شر، رواه أحمد وأبو داود.
وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في موضوعين، في موضعين من كتاب الصحيحة. الموضع الثاني بحثه بحثا موسعا، ولعلك لا ترى مثل ذلك البحث في غير هذا الموضع، فرحم الله العلامة الألباني. برقم الصحيحة برقم 72 و900 و2000. وكذا حسن الشيخ، حسن شيخنا العلامة الوادعي هذا الحديث في الصحيح المسند في المجلد الأول صفحة 42 و600. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفيه قصة، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود،
عن زينب امرأة
عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شر. فقلت لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان،
إنما ذلك
عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي.
طيب، القصة هذه بطولها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى استنكر بعض الألفاظ فيها، فذكر رحمه الله تعالى مما استنكره في الموضع المشار إليه آنفا من الصحيحة أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وأرضاها صحابية جليلة، فيبعد أن تذهب إلى يهودي لأجل أن يرقيها، وهي من نساء الصحابة ممن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عالم من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، هو عبد الله ابن مسعود. فلأجل هذا المعنى استنكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه القصة، وأشار كذلك إلى علة في الإسناد رجع إليها من أراد الوقوف عليها. والحاصل أن ما يثبت في هذه القصة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رأى في عنقها خيطا فأنكر ذلك وقال ما قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد يحمل على أنها رضي الله عنها وأرضاها علقت شيئا من المعوذات من التعويذات الشرعية، وأنه أنكر عليها حملا الحديث على عمومه أن الرقى والتمائم ولو كانت بالمعوذات والقرآن أنها تكون ماذا من المنهي عنه. وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل على حكم تعليق التمائم من القرآن والأذكار ونحوها عما قريب بإذن الله عز وجل، ولعلنا أن نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله إن الرقى، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله تعالى وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد
طيب. قوله رحمه الله تعالى أي في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يقول قال المصنف رحمه الله: هي التي تسمى العزائم، وهذا تفسير من الشيخ رحمه الله تعالى الحديث في المسائل، فقال هي التي تسمى العزائم، قال وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما مر معنا في الكلام عند حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن ينبه أن الحديث ليس على إطلاقه، أي في قوله إن الرقى ليس على إطلاقه، وإنما هو كما يقال من باب العام الذي يراد به الخاص، من باب العام الذي يراد به الخصوص. فالمقصود إن الرقى أي الرقى الغير المشروعة، أو قل إن الرقى الشركية، الرقى الشركية شرك. وأما الرقى غير الشركية فليست بشرك، وسيأتي لهذا مزيد بيان. والحاصل أن قوله في الحديث إن الرقى كما ذكر الشيخ الرقى التي كانت فيها استعاذة بالشياطين أو استعانة بهم، هذه هي الرقية الشركية. قال وخص الدليل ما خلا من الشرك، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وسيأتي لهذا سيأتي هذا في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قريبا. وذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا بقوله بعد أن قال فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما مر معنا، أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 70,000. قال يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا اسم الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب، أي دائر بين الجواز وبين الاستحباب، بين الجواز وبين الاستحباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة.
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، استدل به من استدل من أهل العلم على جواز، على أن الرقية مشروعة ما لم تكن شركا، وإنما الممنوع منها ما كان شركا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذن الممنوع منها ما كان شركا، وأما ما لم يكن كذلك فليس بممنوع بل هو مشروع. وقوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم هذا فيه أنه ينبغي للإنسان إذا كان جاهلا بأحكام الرقى وما شابه ذلك فإن عليه أن يلتزم بالمأثور، أن يلتزم بالمأثور، فإن شك في الرقية أو عرض عليه من يقول بأنه يرقي رقية ما فعليه أن يستعلم عن هذه الرقية ويسأل عنها أهل العلم حتى يعلم هل هذا من قبيل المشروع أو هو من قبيل الممنوع. وما أكثر ما يحصل في هذا الباب من التوسع عند كثير من الناس، فيتوسعون في هذا الباب توسعا غير مرضي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم كما سمعتم فيه أن من رقى أو أخبر بأن هناك راق عليه أن يعلم ما هذه الرقية الذي يرقي بها ذلك الراق، فإذا كانت من المشروعة فهي مشروعة، وإذا كانت من الممنوعة فهي ممنوعة، وإذا لم يعلمها أو شك فيها سأل عنها لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وكما تقدم معنا الأصل في الرقى أنها تكون مشروعة إذا جمعت ثلاثة شروط، إذا جمعت ثلاثة شروط كما مر معنا، فإن تخلل أو تخلف شرط من هذه الشروط فإنها لا تكون مشروعة بل تكون ممنوعة.
قال رحمه الله تعالى قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها. وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك.
طيب، قوله رحمه الله قال الخطابي هو أبو سليمان ومر معنا مرارا. قال: وكان عليه السلام قد رقى ورقي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره، وقد مر معنا شيء من ذلك. ورقي أيضا قد مر معنا هذا في قصة سحره، أي حينما سحر صلى الله عليه وسلم، وأمر بها وأجازها، وأمر بها وأجازها، أمر بها كما جاء في أحاديث أنه أمر أم سليم أن تسترقي لأولاد جعفر، وكذلك أجازها بقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن ثبت من فعله، وثبت كذلك من ماذا؟ من قوله، أن الرقى مشروعة، أن الرقى مشروعة. قال: فإذا كان في القرآن بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، أي أمر أيش؟ أمر استحباب، مأمور بها أي أمر استحباب، كما ذكر الشيخ، فهي بين الاستحباب وبين الجواز. وقال: وإنما جاءت الكراهة، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب. لماذا؟ قال: فإنه ربما كان كفرا، بمعنى أن قائلا أو أن راقيا قد يرقي بما هو كفر محض، كأن يستعين بالشياطين، أو أن يأتي بكلمات كفرية، كأن يعتقد ألوهية المسيح ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم، أو العزير، أو ما شابه ذلك، وهذا من الكفر. قال رحمه الله تعالى: أو قولا يدخله في الشرك، أو قولا يدخله في الشرك، أي يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك. إذن هو دائر بين ماذا؟ بين الشرك الأكبر وبين أن يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. وكما تقدم معنا أن هذا محرم، ثم قد يكون شركا أصغر وقد لا يكون كذلك بحسب ما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم وبنحوها، من قبل الجن ومعونتهم وبنحو هذا، ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا ينبه على مسألة، وهي يقول رحمه الله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي أو أن يرقي به. لماذا؟ لما ذكره الخطابي، لما ذكره الخطابي، لأنه قد يكون كفرا أو يكون ماذا؟ ذريعة وسيلة إلى الكفر، وكله ممنوع. قال: فضلا عن أن يدعو به. لماذا؟ لأنه قد يكون يدعو أو يستغيث بغير الله عز وجل، بشيطان، بجن أو نحو ذلك. قال: ولو عرف معناه، ولو عرف معناه، أي لو عرف هذه الكلمة ما معناها، فهل له أن يدعو بها وهي في غير اللغة العربية؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو عرف معناه فليس له أن يدعي أو أن يرقي به. لماذا؟ قال: لأنه يكره الدعاء بغير العربية. واضح يا جماعة؟ من كان عربيا فلا يدعو إلا بماذا؟ باللغة العربية. ليس من الأدب أن يعرف اللغة العربية ويدعو الله عز وجل بغير اللغة العربية. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الرقى من باب ماذا؟ من باب الدعوات، أن الرقى من باب الدعاء، من باب الدعوات، كما تقدم معنا فيما مضى، كما تقدم معنا عند الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله رحمه الله تعالى: لأنه يكره الدعاء بغير العربية، لما تقدم، لأن فيه إساءة أدب في الدعاء. قال وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. رجل أسلم حديث عهد بإسلام لا يحسن الكلام بالعربية، فهل له أن يدعو بلغته؟ الجواب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وإنما يرخص، إذا قال شيخ الإسلام يرخص يدل على أن الأصل المنع، واضح يا جماعة أم لا؟ قال وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام، فليس من دين الإسلام، بمعنى أن تجعل الألفاظ الأعجمية شعارا في الرقى والدعوات فهذا ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو من دين غير دين الإسلام كما أفاده كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فضل.
قال رحمه الله تعالى وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى.
طيب، تقدم هذا لعل السيوطي رحمه الله تعالى أخذ هذا الإجماع من الحافظ ابن حجر، فإنه شيخه، وإن كان السيوطي إنما أدرك الحافظ ابن حجر وهو صغير، ولكنه أجازه الحافظ ابن حجر وأخذ عنه كتبه إجازة، فرحمهم الله تعالى أجمعين. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.